الجامعة الافتراضية السورية، القانون الدستوري والنظم السياسية للدكتور حسن البحري، الوحدة التعليمية الثالثة الفصل الثاني بعنوان كفالة احترام مبدأ سمو الدستوري أي الرقابة على دستورية القوانين، المبحث الأول بعنوان الرقابة السياسية على دستورية القوانين. يغطي هذا التسجيل الصفحات من 185 حتى 192. تقدمت مبادرة ضوء بصوت روزانا الطرزي. تمهيد وتقسيم. قلنا سابقا أن الدستور سواء كان عرفيا أو مدونا فهو على أي حال القانون الأسمى في الدولة، وهذا السمو يستوجب بطبيعة الحال أن تتقيد بأحكامه السلطات العامة في الدولة، وأن تكون جميع القواعد القانونية غير متعارضة مع القوانين الدستورية. ولكن كيف السبيل إلى ضمان احترام مبدأ سمو الدستور؟ إذا من الواضح أن هذا التفوق وقدسية الدستور يفقد معناهما إذا أمكن للسلطات المؤسسة وبصورة خاصة السلطة التشريعية أن تخالف أحكامه بدون رادع، لابد إذن من قيام سلطة تستهدف صون الدستور القائم وتأكيد احترامه وحمايته من الخروج على أحكامه، وذلك من خلال التحقق من التزام سلطة التشريع بما يورده الدستور في مختلف نصوصه من ضوابط وقيود، ومن ثم الحكم على مدى انطباق القوانين العادية على أحكام الدستور أو مخالفتها لها. حتى يتم بذلك نظام سير الدستور المقيد بالسلطة القوانين العادية، ومن هنا نشأت فكرة الرقابة على دستورية القوانين. وهذه الرقابة لا تتناول سوى أعمال السلطة التشريعية، لأن أعمال السلطة التنفيذية على اختلاف أنواعها، اللهم إلا إذا استثنينا أعمال السيادة، تخضع للرقابة والإبطال عند الاقتداء من جانب القضاء، سواء كان هذا القضاء قضاء إداريا كمجلس الدولة وسائر المحاكم الإدارية على النمط الفرنسي، أم قضاء عاديا يملك النظر في جميع المنازعات بما فيها ما يقع منها مع الإدارة، كما هو الحال في بلاد الإنجلوساكسونية كإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية. ومن الجدير بالذكر أن مشكلة التأكد من مطابقة القوانين العادية للقوانين الدستورية لا تثور إلا في بلاد الدساتير الجامدة، أي كم هو الحال بالنسبة لدساتير كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وسوريا ومصر إلى آخره، لأنه لا يتصور البحث في الرقابة على دستورية القوانين في بلاد الدساتير المرنة، أي كم هو الحال بالنسبة للدستور الإنجليزي، وذلك لأن مبرود الدستور تعني أن يكون في وسع السلطة التشريعية تعديل أحكامه وقواعده عن طريق نفس الإجراءات التي تتبعها بشأن تعديل القوانين العادية، فلا يستطيع القضاء أو أي جهة أخرى الامتناع عن تطبيق القانون بحجة مخالفته للدستور، لأن نصوص الوثيقة الدستورية تعد في مرتبة مساوية للنصوص التشريعية العادية، ولذا يعتبر التشريع العادي فيما يخالف فيه الدستور أنه قد عدله. أما بالنسبة للدساتير الجامدة فلا يمكن تعديلها إلا باتباع إجراءات خاصة تختلف عن تلك الإجراءات اللازمة لتعديل القوانين العادية، وتكون أكثر شدة وتعقيدا منها، ولهذا فإن مسألة فحص دستورية القوانين تحوز على أهمية خاصة في ظل هذه الدساتير. ولا شك أن الأخذ بالرقابة على دستورية القوانين يمثل وسيلة قانونية فعالة لضمان الالتزام بالمبادئ والقواعد التي قررتها الوثيقة الدستورية، من ثم احترام الدستور نصا وروحا، كما يمثل الجزاء المنطقي على خروج المشرع العادي عن الحدود التي يفرضها الدستور. وإذا رجعنا إلى الأنظمة الدستورية المقارنة نجد أن طرق الرقابة على دستورية القوانين قد اختلف باختلاف هذه الأنظمة وتعدد اتجاهاتها، وتسلك الأنظمة الدستورية سبلا متعددة في هذا الصدد، فمنها ما يجعل مهمة رقابة الدستورية منوطة بهيئة سياسية لأركان بوليتيك، ومنها ما يوكل تلك المهمة إلى هيئة قضائية لأركان جوريسديكسيونيل، وهذا الأمر الذي يدعونا إلى القول بأن الرقابة على دستورية القوانين قد تكون رقابة سياسية أو رقابة قضائية، وذلك تبعا لاختلاف طبيعة الجهة القائمة بالرقابة. وبناء عليه سنتناول بالدراسة فيما يلي وبإيجاز كل من الرقابة السياسية والرقابة القضائية على دستورية القوانين وذلك من خلال مبحثين رئيسيين وفقا لما يلي. المبحث الأول: الرقابة السياسية على دستورية القوانين. المبحث الثاني: الرقابة القضائية على دستورية القوانين. المبحث الأول: الرقابة السياسية على دستورية القوانين. ترجع نشأة الرقابة السياسية على دستورية القوانين إلى عهد الثورة الفرنسية، عندما أنشأ دستور السنة الثامنة للجمهورية مجلسا خاصا للقيام بهذه المهمة، واستمرت فرنسا في تطبيق أسلوب الرقابة السياسية حتى يومنا هذا. وسنتناول بالدراسة فيما يلي ماهية الرقابة السياسية على دستورية القوانين، والمثال النموذجي لها أي النموذج الفرنسي، وذلك من خلال مطلبين رئيسيين وفق الآتي. المطلب الأول: ماهية الرقابة السياسية على دستورية القوانين؟ تعهد دساتير بعض الدول مهمة الرقابة على دستورية القوانين إلى هيئة سياسية تتولى التحقق من التزام سلطة التشريع بما يرده الدستور في مختلف نصوصه من ضوابط وقيود، ومن ثم الحكم على مدى انطباق القوانين العادية على أحكام الدساتير أو مخالفتها لها. وتنظم الدساتير عادة كيفية تشكيل هذه الهيئة السياسية، وتتميز الرقابة على دستورية القوانين بواسطة هيئة سياسية بالأمور التالية: الأمر الأول، إنها رقابة سابقة على صدور القانون، أي أنها تباشر بعد إقرارها من البرلمان وقبل إصدار رئيس الجمهورية لها، وينتج عن ذلك أن هذه الرقابة ينتهي أمرها إذ ما تم إصدار القانون، وينجو القانون بذلك من أي منازعة قد تثور حول دستوريته. الأمر الثاني، إنها رقابة وقائية، حيث تستهدف منع صدور أي قانون يثبت مخالفته لأحكام الدستور، وبالتالي تكون هذه الرقابة أكثر فعالية من غيرها. من صور الرقابة اللاحقة لصدور القانون: إعمالا لمبدأ القائل بأن الوقاية خير من قطار علاج. الأمر الثالث، أن من يتولى هذه الرقابة ليس هيئة قضائية تتكون من قضاة متخصصين، وإنما هيئة سياسية، حيث يغلب الطابع السياسي على الأعضاء المكلفين بمباشرتها. المطلب الثاني، تطبيقات الرقابة السياسية على دستورية القوانين، أي النموذج الفرنسي. تعتبر فرنسا من الدول التي تميل تقليديا إلى أبعاد القضاء عن معترك الرقابة على دستورية القوانين، وتكليف هيئة سياسية بمهمة التحقق من مطابقة القانون للدستور. وقد شهدت فرنسا عدة تطبيقات لأسلوب الرقابة السياسية منذ دستور السنة الثامنة الصادر سنة 1799 إلى دستورها الحالي الصادر سنة 1958، مرورا بدستور سنة 1852 ودستور سنة 1946، وهذا ما سنتحدث عنه من خلال الفروع الأربعة التالية. الفرع الأول، تجربة مجلس الشيوخ الحامي للدستور في ظل دستور السنة الثامنة للجمهورية. أنشأ دستور السنة الثامنة لإعلان الجمهورية الفرنسية بناء على اقتراح من فقيه الثورة الفرنسي سيسي هيئة أطلق عليها اسم مجلس الشيوخ الحامي للدستور، ويتكون من 80 عضوا يعينون مدى الحياة دون أن يكون قابلين للعزل، وأعطى لهذا المجلس الحق في رقابة دستورية القوانين قبل إصدارها بحيث يملك إلغاء ما يعد منها مخالفا لأحكام الدستور. ويلاحظ أن تشكيل هذا المجلس كان يتم عن طريق التعيين بواسطة الإمبراطور، وكان لا يتصدى لبحث دستورية القوانين إلا إذا طلب منه ذلك بواسطة الحكومة أو المجلس النيابي، ولا يتصور أن تدعو الحكومة المجلس للنظر في دستورية قانون إذا كان لها صالح في إعماله، كما لا يتصور أن يدعوه المجلس النيابي كي يباشر الرقابة عليه. وقد ترتب على ذلك أن فشل هذا المجلس في مهمته، فلم يحدث خلال العهد الإمبراطوري أن قرر المجلس إبطال عمل واحد من أعمال السلطة التشريعية أو التنفيذية، بل على العكس من ذلك، عمل على تعديل أحكام الدستور وفقا لما تميله عليه أهواء نابليون بونابرت الذي فرض سيطرته الكاملة عليه. الفرع الثاني، مجلس الشيوخ الحامي للدستور في ظل الإمبراطورية الفرنسية الثانية. أعاد الإمبراطور لويس نابليون تجربة مجلس الشيوخ مرة أخرى على نسق المجلس القديم الذي كان قائما في عهد عمه نابليون بونابرت، ومنح دستور الإمبراطور الفرنسي الثاني لسنت 1852 المجلس الجديد اختصاصات أوسع من المجلس القديم، إذ جعل من سلطته التحقق من مطابقة جميع قوانين الدستور قبل إصدارها وإلغاء القوانين التي يثبت عدم دستوريتها، كما كان له الحق في تعديل الدستور طبقا لشروط معينة، وكان الأفراد الحق في طلب إلغاء القوانين غير الدستورية من المجلس. ولكن فشلت التجربة أيضا مثلما فشلت التجربة السابقة ولنفس السبب، وهو سيطرة الإمبراطور على المجلس وأعضائه، فلم يذكر له أنه ألغى أي قانون لعدم دستوريته. الفراغ الثالث، اللجنة الدستورية المشكلة طبقا للدستور الجمهورية الفرنسية الرابعة. أنشأ دستور الجمهورية الفرنسية الرابعة الصادر سنة 1946 هيئة سياسية عهد إليها بمهمة فحص دستورية القوانين قبل إصدارها، وأطلق عليها اسم اللجنة الدستورية Le Comité Constitutionnel، ونص على أن تشكل اللجنة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس الجمعية الوطنية أي مجلس النواب ورئيس مجلس الجمهورية أي رئيس مجلس الشيوخ، وسبعة أعضاء تختارهم الجمعية الوطنية من غير أعضائها في بداية كل دورة سنوية على أساس التمثيل النسبي للهيئات السياسية أي الأحزاب، وثلاثة أعضاء يختارهم مجلس الجمهورية من غير أعضائها بنفس الطريقة السابقة. وكانت هذه اللجنة تختص بالتحقق من مدى دستورية القوانين التي أقرتها الجمعية الوطنية وذلك قبل إصدارها، فإذا وجدت اللجنة أن قانونا ما أو بالأحرى مشروع قانون يتضمن مخالفة للدستور أو تعديلا لنصوصه، أعادت القانون إلى الجمعية الوطنية وامتنع على رئيس الجمهورية إصداره إلى أن تقوم الجمعية الوطنية إما بتعديل القانون بحيث يتفق مع أحكام الدستور، وإما أن تقوم بتعديل الدستور ذاته وفقا للإجراءات المقررة. وقد انتقدت هذه اللجنة انتقادا شديدا سواء من حيث تشكيلها أو من حيث اختصاصاتها، فمما لا شك فيه أن قيام البرلمان باختيار 10 أعضاء في اللجنة يفقدها استقلالها في مواجهة البرلمان، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يؤدي مراعاة التمثيل النسبي للأحزاب إلى اختيار أعضاء لا تتوافر فيهم الدراية القانونية التي تتطلبها مهمة فحص دستورية القوانين. ومن جهة اختصاص اللجنة، فقد كانت رقابة هذه اللجنة متواضعة جدا، خاصة وأنها لا تباشر إلا بصدد القوانين ذات أهمية ضئيلة للأفراد، إذ قصرها المشرع الدستوري على المسائل التي تتضمنتها أحكام الأبواب العشر الأولى من الدستور، وهي التي تنظم السلطات العامة في الدولة، وخرج بذلك من نطاق الرقابة القوانين التي تصدر مخالفة لمبادئ الحرية أو لأحكام الباب 11 الخاص ببيان الإجراءات الواجب اتباعها لتعديل الدستور. وهكذا انتهى الفقه إلى الحكم على هذه اللجنة بإضاءة مهماتها وانعدام فائدتها وجدواها، لأنها كانت عبارة عن مجرد وسيلة للتوفيق والتحكيم داخل البرلمان الفرنسي، ولم تحقق نجاحا يذكر في المهمة التي أنشأت من أجلها، ألا وهي الرقابة على دستورية القوانين قبل إصدارها. الفرع الرابع، دستور الجمهورية الخامسة وإنشاء المجلس الدستوري. أخذ دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة الحالي الصادر في الرابع من أكتوبر تشرين الأول عام 1858 بنظام الرقابة الدستورية بواسطة هيئة سياسية أيضا، وأطلق على هذه الهيئة اسم المجلس الدستوري Le Conseil Constitutionnel، وقد أفرد له الدستور المذكور بابا خاصا وهو الباب السابع، نص فيه على الأحكام المتعلقة بهذا المجلس، وخصص له المواد من 56 إلى 63. وطبقا لنص المادة 56 من الدستور الفرنسي، فإن المجلس الدستوري يتكون من 9 أعضاء تستمر عضويتهم 9 سنوات غير قابلة للتجديد، ويتجدد ثلث أعضائه كل 3 سنوات، ويقوم كل من رئيس الجمهورية ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ بتعيين 3 أعضاء. وبالإضافة إلى هؤلاء الأعضاء التسعة، فإن رؤساء الجمهورية السابقين بحكم منصبهم سيكونون أعضاء في المجلس الدستوري لمدى الحياة. ويختص رئيس الجمهورية بحق تعيين رئيس المجلس الدستوري من بين أعضاء المجلس الدستوري بما فيهم الأعضاء بحكم المنصب، ولا شك أن لهذا الحق أهمية خاصة، لأن الدستور ينص على أن لرئيس المجلس الدستوري صوت مرجح في حال تساوت الأصوات. وكما أوضح الدستور أن اختصاصات المجلس الدستوري تتركز في فحص دستورية القوانين قبل إصدارها، أي المادة 61، والفصل في المنازعات المتعلقة بصحة انتخابات أعضاء مجلسي البرلمان النواب والشيوخ المادة 59، وكذلك الفصل في الطعون الخاصة بعملية انتخاب رئيس الجمهورية المادة 58، والاستفتاءات الشعبية عند إجرائها المادة 60. وطبقا للمادة 61 من الدستور الفرنسي، فأنه يجب أن تعرض على المجلس الدستوري القوانين العضوية أي الأساسية قبل إصدارها، ولوائح مجلسي البرلمان قبل تطبيقها يقرر مدى مطابقتها للدستور. ويجوز أن يعرض كل من رئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو رئيس أي من مجلسي البرلمان القوانين العادية على المجلس لفحص دستوريتها قبل إصدارها، كما يجوز طبقا لتعديل الدستور الصادر في 29 الشهر العاشر 1974 لـ60 نائبا من أعضاء الجمعية الوطنية أو لـ60 شيخا من أعضاء مجلس الشيوخ التقدم بطلب إلى المجلس الدستوري لفحص مدى دستورية القوانين التي يسنها البرلمان. فإذا قرر المجلس الدستوري أن مشروع القانون المعروض عليه يتطابق مع أحكام الدستور، ففي هذه الحالة يقوم رئيس الجمهورية بالمصادقة عليه وإصداره. أما إذا قرر خلاف ذلك، أي عدم مطابقة مشروع القانون مع أحكام الدستور، ففي هذه الحالة يلزم التفرقة بين فرضين. الفرض الأول أن يتضمن القانون المحال إلى المجلس الدستوري نصاً أو بنداً غير دستوري، ولا يمكن فصله عن القانون ككل، ففي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار القانون الذي تقرر عدم دستوريته. Section 22, where the Constitutional Council declared that a statute referred to it counts a provision that unconstitutional and inseparable from the statute as whole, the statute should not be promulgated. الفرض الثاني أن يتضمن القانون المحال إلى المجلس الدستوري نصاً أو بنداً غير دستوري ويمكن فصله عن القانون ككل، ففي هذه الحالة يحق لرئيس الجمهورية إما أن يصدر قانون فيما عدا النص المخالف للدستور، أو أن يطلب من مجلسي البرلمان إجراء مداولة جديدة في القانون. Section 23 Where the Constitutional Council declared that a statute referred to it counts a provision that is unconstitutional but does not the President of declared that it is inseparable from the statute as a whole, the Republic may either promulgate the statute without the provision in question or ask the two houses to proceed to a further reading. وقد نصت المادة 62 من الدستور على أنه إذا أعلن المجلس الدستوري عدم دستورية نص من النصوص المعروضة عليه فلا يجوز إصداره أو تطبيقه، كما نصت أيضا على أن القرارات المجلس الدستوري نهائية وملزمة، أي لا يقبل الطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن، وثم تصبح واجهة التطبيق من قبل السلطات العامة والهيئات الإدارية والمحاكم القضائية. ويلاحظ أن معظم الانتقادات التي وجهت إلى المجلس واللجان السابقة تطبق على هذا المجلس كذلك، فمن ناحية يغلب على تكوينه الطابع السياسي، ومن ناحية أخرى فإن المجلس لا يستطيع أن يبرر من تلقاء نفسه مهمة الرقابة. وأخيرا ليس للأفراد الحق في الطعن أمام المجلس بعد دستورية مشروعات القوانين المعروضة على البرلمان. تمارين اختر الجواب الصحيح. السؤال الأول أخذ دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة لعام 1958 فيما يتعلق بالرقابة على دستورية القوانين بأسلوب 1- رقابة الامتناع عن طريق الدفع بعدم الدستورية 2- رقابة الإلغاء عن طريق الدعوة الأصلية 3- الرقابة القضائية السابقة 4- الرقابة القضائية اللاحقة 5- الرقابة السياسية السابقة على صدور القانون. الجواب الصحيح هو 5- الرقابة السياسية السابقة على صدور القانون. السؤال الثاني تتميز الرقابة السياسية على دستورية القوانين بأنها 1- رقابة سابقة لإصدار القانون 2- رقابة وقائية تمارس والقانون ما زال في مرحلة المشروع 3- فكرة بريطانية الأصل 4- تمارس من قبل هيئة قضائية تتمتع بالخبرة القانونية والكفاءة. 5. الخيران 1 و2. الجواب الصحيح هو 5. الخيران 1 و2. نهاية التسجيل، نهاية الدرس.